إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنعام تفصيليا إلى الآية الثانية بعد المئة. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. اختلفوا في إعراب هذه الجمل، ولعل أحسنها ما قالوا أن ذلكم مبتدأ، ذلكم مبتدأ يعني ذلكم الموصوف بهذه الصفات المذكورة في هذه السورة، ذلكم مبتدأ، وأخبر عنه بأربعة أخبار. الخبر الأول الله، الخبر الثاني ربكم، الخبر الثالث لا إله إلا هو، الخبر الرابع خالق كل شيء. وما أحسن هذا الموضع، فإنه يجوز في لغة العرب تعدد الخبر، كما قال ابن مالك في ألفيته: وأخبر باثنين يعني بخبرين أو بأكثر عن واحد يعني عن مبتدأ واحد، كهم سرات شعراء. هم مبتدأ، سرات خبر أول، شعراء خبر ثاني. فها هنا عندنا أربعة أخبار: الخبر الأول الله، فالله هو الموصوف بهذه الصفات، فهو سبحانه وتعالى يعرف بأوصافه كما يعرف بآلائه. الله عز وجل يعرف بأوصافه ويعرف بآلائه بنعمه. ذلكم يعني ذلكم الموصوف بهذه الصفات المذكورة في هذه السورة، إيش الخبر؟ الله، ذلكم الله، الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء. ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى، وذكر إعرابات أخرى، ولكن هذا الإعراب هو أحسنها. قال ابن كثير: يقول تعالى ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبه، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي فاعبدوه وحده لا شريك له. والعبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد. فالعبادة الشركية ليست بعبادة، العبادة الشركية ليست بعبادة، بل هي مردودة على أهلها، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه، تركته وشريكه. قال: وأقر له بالوحدانية وأنه لا إله. نعم، وأقر له أي أعبدوه، وأقر له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا نظير ولا عديل يعادله ولا كفء يكافئه، وهو على كل شيء وكيل. والوكالة معروفة أيها الإخوة، لكن وكالة الله تبارك وتعالى تختلف عن وكالة البشر. وكالة البشر تكون بموكل، فأنا أوكلك مثلا في شيء معين، فعندنا وكيل وعندنا من وكله. وأما الله تبارك وتعالى فهو وكيل بنفسه، ما وكله أحد سبحانه وتعالى. الوكيل عندما يفعل شيئا فهو يعمل بإذن الموكل ويأخذ أجر الوكالة، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويعطي العباد الأجور. فوكالة الله تبارك وتعالى تختلف عن وكالة البشر، ولذا قال ابن كثير: وكيل أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه، يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. قال: وقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف، فيه أقوال للأئمة من السلف، وطبعا فيه أقوال للمبتدعة، لكنها أقوال باطلة، لكنها أقوال باطلة، لأن أقوال المبتدعة، أقوال المبتدعة مخالفة لسبيل المؤمنين، وما خالف سبيل المؤمنين فهو مردود، فهو مردود، وصاحبه يوكل إلى نفسه ويصليه سبحانه وتعالى جهنم وساءت مصيرا. قال: أحدها لا تدركه في الدنيا. نقول هذا فيه نظر، لا تدركه، لأننا إذا قلنا لا تدركه في الدنيا يعني يرى في الدنيا، فالصواب أن يقال لا تراه في الدنيا، لا تراه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، هذا صواب هذا القول. قال: كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كم بلغت يا أحمد؟ أنت تتابع درس السبت ولا لا؟ أيوه أحسنت. 30 صحابيا، 30 صحابيا رووا لنا هذه العقيدة، أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. ثم ذكر حديث عائشة أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. قال: كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. طبعا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، الخلاف يعني بين الصحابة، وإن كان أكثرهم حتى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. والدليل الفاصل في هذا النزاع ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: رأيت نورا، أي أنه رأى النور، نور الحجاب، رأيت نورا. وفي لفظ نور أنا أراه، نور أنا أراه. وها هنا ننبه على النور الذي هو صفة لله، والنور الذي هو الحجاب. النور الذي هو صفة لله، هذه صفة لله، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وأما الحجاب فهو نور مخلوق، فهو نور مخلوق. فنفرق بين النورين. وقد جاء ذكر النورين في الحديث الصحيح المشهور: حجابه النور، هذا الحجاب حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، السبحات يعني أنوار، هذا هو النور الذي هو صفة لله عز وجل، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: وخالفها ابن عباس، فعنه إطلاق الرؤية، وإطلاق الرؤية لا يعد مخالفة، لأن ابن عباس قال رأى ربه، رأى، ما قال رأى بعينه. متى يكون مخالفا لعائشة؟ إذا قال رأى بإيش؟ بعينه. فتقول: الوارد عن ابن عباس إما الرؤية المطلقة، وإما الرؤية بالفؤاد، ولم يأت عنه التصريح برؤية العين، فإذا لا يكون هذا خلافا، إما إطلاق الرؤية وإما الرؤية بالفؤاد. فجاء عنه أنه لما سئل قال رآه، هذا رؤية مطلقة، ما قال بالعين. وفي لفظ آخر قال: رآه بفؤاده، رآه بفؤاده. فهذا لا يعد خلافا. قال: وقال ابن أبي حاتم، وذكر بإسناده، وهذا إسناد صحيح، عن إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قال: هذا في الدنيا، قال: هذا في الدنيا. فإذا هذا دليل، يعني القول الأول أنهم قالوا لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. الثاني: وقال آخرون: لا تدركه الأبصار، أي جميعها، لا تدركه الأبصار أي جميعها، وإنما أبصار المؤمنين. قال: وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة، فالذين يرونه في الآخرة هم المؤمنون، يرونه في العرصات وفي روضات الجنات، يرونه في العرصات وفي روضات الجنات. وأما الكفار فقد اختلف فيهم، ولشيخ الإسلام في ذلك بحث، خلاصته أنهم يرونه رؤية يعذبون بها، يعني ليتهم ما رأوا، نعم، يرونه رؤية يعذبون بها، رؤية حسرة عليهم، رؤية توبيخ، فبهذا يفسر اللقاء، لقاء الكافر لربه، كما في الحديث القدسي المعروف: أعلمت أنك ملاقي، يعني تلقاني، فنقول هذا اللقاء لقاء الكافر لربه، إنما هو لقاء توبيخ وتعذيب. الثالث وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل. وبهذا الوصف وصفهم الأجري في تقرير يعني هذه الصفة لرب العالمين أنه يرى في الآخرة، وحق أن يكون هؤلاء جهلة لأن هذا في الكتاب وفي السنة متواترا، وقول الصحابة وأئمة المسلمين، وهكذا أهل البدع كلهم جهلاء. قال مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. قال أما الكتاب، ونحن ذكرنا هذا بالأمس في شرح الشريعة للأجري، ذكرنا آيات عديدة من كتاب الله عز وجل. قال أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها. وقد جاء الزمخشري بما يضحك مع أنه في اللغة معروف قدره في اللغة، إلا أنه جاء في هذه الآية بما يضحك، قال إلى يعني هذا مثل آلاء، آلاء والآلاء إيش؟ النعم، فإلى النعم، فبأي آلاء آلاء ربكما، بأي آلاء آلاء النعم. فهو قال إلى هذا التي هي حرف جر، الصبيان يعرفون أن هذا حرف جر، هذا جعلها اسما مثل الآلاء، إلى ربها ناظرة يعني نعم ربها ناظرة يعني منتظرة، يعني منتظرة نعم ربها. وكلام يدخل على الناس، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة نعم ربها، ونعم ربها يعني في الجنة، يعني منتظرين دخول الجنة وما فيها من النعيم. انظر إلى هذا شيء مضحك، إلى يعني نعم مثل الآلاء، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة النعم، نعم ربها. فنقول النظر يتعدى بحرف الجر ولا يتعدى، فإذا لم يتعدى فهذا معناه الانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا هل جاء بعدها حرف جر؟ لا، فهذا في الانتظار، انظرونا يعني انتظرونا حتى نقتبس من نوركم، المنافقون يقولون للمؤمنين. وأما إذا تعدى مثلا بفي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني انظروا وتفكروا، ففيه فيتضمن النظر والتفكر، فهذا معنى آخر. إذا تعدى بحرف الجر إلى، فهذا لا يكون إلا في نظر العين، نظرت إلى، هذا لا يكون إلا في النظر بليش؟ بالعين. فهذا واضح، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها. وإنما قدم الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور يعني للاهتمام به، لأن النظر إلى من؟ النظر إلى رب العالمين، فمن المناسب أن يقدم ذكر الرب، وإلا فتقدير الكلام إيش؟ وجوه يومئذ ناظرة، ها؟ ناظرة إلى إيش؟ ربها. هذا أصل الكلام، لكن قدم إلى ربها لأنه أهم. ليس المهم النظر، وإنما المهم الرب سبحانه وتعالى. فانظر إلى من؟ إلى رب العالمين، فقدم للاهتمام به والعناية به. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من الذي استدل بهذه الآية؟ الإمام الشافعي الحجة في اللغة، فاستدل بهذه الآية كيف؟ بمفهوم المخالفة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أعداؤه فإذا يتجلى لأوليائه. قال الشافعي، وهذا رواه الحاكم في المستدرك: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه. ولذا تجد في هذه السورة، سورة المطففين، إيش؟ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. أطلق الإيش؟ أطلق النظر، ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى نعيم الجنة، ينظرون إلى أزواجهم الحسناوات من الحور العين، ينظرون إطلاق النظر، وغير ذلك من الآيات الدالة على هذه العقيدة. حتى ما استدل به المخالفون استدلوا بماذا؟ بهذه الآية: لا تدركه الأبصار. نقول هذا دليل عليكم، فإنه لما نفي الإدراك ثبت أصل ليش؟ أصل الرؤية. طيب، وفي سورة الأعراف قال موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الرؤية على استقرار الجبل. طيب، استقرار الجبل ممكن ولا لا؟ ممكن. فإذا علقت الرؤية على ممكن فهي إيش؟ فهي ممكنة. هم قالوا: لا، الرؤية مستحيلة، لأن الله عز وجل قال لن، ولن تفيد تأبيد النفي. نقول أولا: لن لا تفيد تأبيد النفي، أنتم ما تعرفون اللغة العربية، قاعدين تقولوا إلى بمعنى آلاء، وأنتم تقولون الآن أن لن تفيد تأبيد النفي. إمام النحو ابن مالك يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد. الذي يرى أن النفي بلن مؤبد رد قوله، يأمرك أن ترد إيش؟ قوله. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، وسواه أنها ليست للتأبيد، وسواه فاعضدا. اعضدا يعني قوه وتمسك به. فإذا حتى الأدلة التي يستدلون بها هي أدلة إيش؟ أدلة عليهم. قال: وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال. نسينا أهم آية: للذين أحسنوا الحسنى وإيش؟ وزيادة. من الذي فسر الزيادة؟ إمام المتقين صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها، قال: وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. أي طبعا يقولون حديث أحد لا تثبت بها عقيدة. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسره على ما أذكر ابن عباس وأنس بالنظر إلى وجه الله تعالى. نعم. قال ابن كثير: وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. فالمؤمنون يرونه في العرصات في المحشر وفي روضات الجنات، وفي روضات الجنات عندما يأتي الرب سبحانه في صورة غير التي يعرفه، فيقول أنا ربك، فيقول نعوذ بالله منك. إذا جاء ربنا عرفناه، أهل السنة والجماعة. فالذي يعرف ربه بأسمائه وصفاته يعرفه يوم القيامة. قالوا إذا جاء ربنا عرفناه. قال ما آية ما بينكم وبينه، وإيش العلامة؟ قالوا الساق. فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر له المؤمنون الذين كانوا يسجدون طواعية في الدنيا. ويأتي المنافق فيسجد فيجد ظهره طبقا واحدا، مثل ما ذكرنا أمس عمود خرسانة، ما ينتني، ما ينثني، لأنه كان يسجد رياء في العيش في الدنيا. فإذا هذه مسألة أيها الإخوة ما فيها شك أبدا، كل مسائل العقيدة ما فيها شك. قال وقيل المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول، فهذا غريب جدا كما قال ابن كثير وخلاف ظاهر الآية. الرابع وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. نعم هذا واضح. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي لا تدركه، فقيل معرفة الحقيقة لا تدركه يعني لا تعرف حقيقته سبحانه، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، فبعضهم قال المراد بالإدراك معرفة ليش؟ معرفة الحقيقة. إذن الرابع هذا فيه لما قال ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي، فقيل هذا واحد في أربعة. الثاني في أربعة الإحاطة، المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. أنا عندما أقول لك أنت لا تحيط علما بهذه المسألة، هل معناها أنك جاهل؟ لا، تعرف لكن ما أحط بها إيش علما. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يلزم من هذا إيش؟ عدم الثناء، يعني لا أحصي، يعني مثل هو يريد أن يفسر أن هذا مثل الإحاطة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء، هل معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما يثني أصلا؟ لا يثني لكنه لا يحصي، يثني لكنه لا يحصي. ثم ذكر عن ابن عباس قال لا يحيط بصر أحد بالملك. ابن أبي حاتم ذكر عن عكرمة لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، يعني هل تحيط بها؟ وكذلك قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار. فهذا دال على عظمة الله تبارك وتعالى. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن عطية العوفي في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، من عظمته، وبصره محيط بهم. سبحان الله، هذه فائدة. فأبصارنا لا تحيط بالله، وبصر الله عز وجل يحيط بالمخلوقات جميعا. فهذا معنى يعني جيد بل أجود المعاني، لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيكون معنى وهو يدرك الأبصار يعني أصحابها. السلامات لا بركات. الذي بعده قال حدث رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع إلى آخره، هذا إسناده واهن. بشر بن عمارة وعطية العوفي كلاهما ضعيف. لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا أو فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. قال وقال آخرون في قوله تعالى لا تدركه الأبصار بما رواه الترمذي في جامعه، تقول هذا ضعيف، فيه الحكم ابن أبان. الحكم ابن أبان قال عنه الذهبي متروك، وضعفه الشيخ الألباني. يأتي أناس ويقولون أنتم تطولون بهذه التراجم، الحكم ابن أبان ومتروك، فنقول له يعني خليك فيما أنت فيه، هل ينال العلم إلا بهذا أيها الإخوة؟ لو ذكرنا الحكم ابن أبان في هذا المجلس وبعدين كمان في مجلس آخر وثالث وعاشر وكذا، حفظ الحكم ابن أبان، فتصبح عندك حصيلة بالرجال بدون عناء. يعني هل الذي يحفظ الرجال هل يعكف على كتب الرجال يحفظ كما يحفظ القرآن؟ هذا لا يحفظ في الغالب، وإنما لا تحفظ الرجال إلا من خلال قراءة الأسانيد، تقرأ صحيح مسلم، البخاري، ترمذي، تقرأ كثيرا في كتب السنن وتترجم، بمرور الوقت تجد نفسك يعني عندك قدر لا بأس به من المعرفة بالرجال. نعم، فهذا ضعيف. ماذا فيه عن ابن عباس؟ قال رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره. شوف خلي بالك ابن عباس، ذاك نوره الذي هو نوره، يعني صفته. نعم، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. نعم، فهذا ضعيف. فإذا هذا يعتبر ثالث في رقم أربعة، صحيح؟ نعم، لأنه قال ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي، الأول معرفة الحقيقة، الثاني الإحاطة، الثاني النور. لا تدركه الأبصار يعني لا تدرك نوره، وإن كانت ترى، لا تدرك نوره وإن كانت ترى. أنت تقول لماذا نحن لا نصحح هذا بإيش؟ بحديث أبي ذر. نقول يعني ابن كثير لعله معك في هذا، فقال عندك إيش؟ وفي معنى هذا الأثر، وفي معنى هذا الأثر، فكأن ابن كثير رحمه الله يريد أن يقوي هذا بهذا ليش؟ بهذا الأثر. نقول ومثله حديث أبي ذر، وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين، تقول وأيضا حديث أبي ذر عند مسلم. قال وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إيش معنى لا ينبغي؟ يعني لا يليق بالله عز وجل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما يليق بالله عز وجل. نعم. فهذه كلمة شديدة، ليست هينة، ليس كما يقول الفقهاء عندما يسألون يقولون إيش هذا ما ينبغي. نقول أصل هذه الكلمة ما ينبغي، يعني هذا ما يجوز، يعني يستحيل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك هنا إن الله لا ينام ولا ينبغي له، يعني يستحيل عليه سبحانه وتعالى أن ينام. فهي كلمة شديدة، ليست كما يقول الفقيه لا ينبغي أن تفعل كذا. فنحن نقول ينبغي أن يغيروا، ينبغي. ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض ويرفع بالقسط، هذا معناه يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض من يخفض ويرفع من يرفع بالقسط كل يوم هو في شأن بالعدل. نعم. فإذا يخفض القسط يعني يخفض بالقسط ويرفعه، أي يرفع به، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ولذلك جاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى إيش؟ ها؟ القسط، يرفع ويخفض، وبيده الأخرى القسط، يرفع ويخفض، يعني يرفع ويخفض بالإيش؟ بالقسط. ثم قال حجابه النور أو النار، هي لأنه نور قوي، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال وفي الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية، إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهته، أي تدعثر تدحرج. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل، الآية. قال ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص، شكل هذا، ونفي هذا الأثر الإدراك، يعني هذا الأثر نفى الإدراك، صحيح؟ ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة. على كل حال نحن لا نحتاج في عقيدتنا إلى الكتب المتقدمة. هنا المحقق يعني علق تعليقا جيدا، الكتب المتقدمة لا يعتمد عليها لما دخلها من التحريف والتبديل، بل نؤمن بها إجمالا. قال فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء، ما في شيء من المخلوقات يحيط بالنظر إلى الله تبارك وتعالى لعظمته سبحانه وتعالى. إذا كان النسوة عندما رأينا يوسف تاهوا، يوسف عليه السلام وهو مخلوق، فلما رأينه خلاص راحت. نعم. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، لأنها صار ما عندها شعور، أخذ يعني جماله بقلوبهن، وهذا مخلوق من المخلوقات. قال وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها كما قال تعالى ألا يعلم من خلق. قال وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين فذكر ابن كثير قولين وهو يدرك الأبصار يعني الأبصار نفسها أو يدرك أصحابها. نعم والله تبارك وتعالى يدرك كل شيء وهو اللطيف الخبير. قال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير قال اللطيف باستخراجها الخبير بمكانها الخبير بمكانها سواء هذا بالنسبة للأبصار أو المخلوقات كما قال تعالى إخبارا عن لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. طبعا هو ذكر هذا لبيان الخبير بإيش بمكانها اللطيف باستخراجها الخبير بمكانها. ثم قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم. قال البصائر هي البينات. تقول البصائر نعم قال البصائر هي البينات والحجج. تقول بينات للمهتدين وحجج على الضالين. فالبصائر تشمل هذا وهذا. إذا جمع بين النور والفرقان فيكون النور لمن؟ للمهتدين والفرقان على الضالين. وأما البصائر فهي تجمع هذا وهذا. البصائر تجمع البينات للمهتدين والحجج على المعاندين. هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أبصر فلنفسه مثل قوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ولهذا قال ومن عمي فعليها. لما ذكر البصائر قال ومن عمي مناسب. البصائر المفروض الإنسان يتبصر بها. إذا ما تبصر فهو إيش؟ فهو أعمى. قال ومن عمي فعليها أي فإنما يعود وبال ذلك عليه. وما أنا عليكم بحفيظ أي بحافظ ولا رقيب بل أنا مبلغ. وقوله وكذلك نصرف الآيات. وذكرنا أن التصريف هو ليش التقليب أي وكما فصلنا الآيات في هذه الصورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين وليقول المشركون والكافرون والمكذبون دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم كما قالوا إنما يعلمه إيش بشر. قال وقد قال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عباس. طبعا هذا يعني الإسناد هذا يقبل. سمعت ابن عباس يقرأ دارست تلوت خاصمت جادلت. قال وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. في ناس آخرون أعانوه وعلموه. سبحان الله. كما يتهم أهل السنة الآن أهل السنة الذين يأخذون من الكتاب والسنة يأتي بعض المنافقين والمغرضين ويقول هؤلاء يتبعون مدري لجماعة كذا وكذا. نحن نتبرى من الجماعات ومن الأحزاب. ما في جماعات ولا أحزاب في دين الإسلام ما في. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. فنحن ندعو إلى الإسلام، الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه وأصحابه. وأما من أدخل في الإسلام ما ليس منه فهذا ليس منه، هذا ليس منه. فإذا ينبغي أن تتبرأ من كل الجماعات والأحزاب، هذه الجماعات والأحزاب لا تجوز إلا بإذن ولي الأمر. إذا ولي الأمر قال لجماعة معينة كونوا جمعية كذا ومؤسسة كذا وأنتم مختصون بكذا، سمعا وطاعة، جزاك الله خير، جمعية من أجل الخير وفعل الخير للناس. أما أن جماعة يفتئتون على ولي الأمر ويأخذون جانبا، جماعة فلان وجماعة فلان، وأحيانا تكون هناك بينهم بيعة، فهذا خروج عن الجماعة وخروج عن السنة. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقال الوحيد، ليس الوليد، الوحيد، قال إن هذا إلا سحر ناش يؤثر، يؤثر يعني ينقل، يعني ينقله عن غيره. قال وقوله ولنبينه لقوم يعلمون، نحن ذكرنا هذا في المرة الماضية أن التصريف له إيش؟ له أغراض. الغرض الأول إيش يا أحمد؟ وكذلك نصرف الآيات لتقوم عليهم إيش؟ الحج. والثاني وليقولوا درست. الثالث ولنبينه لقوم يعلمون. وهذا في مواضع كثيرة من القرآن، أن القرآن يكون هدى لأناس وخسارة على آخرين، سبحان الله. فها هنا نصرف الآيات وليقولوا درست، فانظر هذا حظهم من القرآن، أنهم قالوا إن هذا القرآن أخذه محمد عن غيره، هذا حظهم من القرآن. وأما الذين يعلمون فتبين لهم القرآن وانتفعوا به وعملوا به، فهذا في مواضع كثيرة من القرآن، كما في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا موضع. وكذلك قوله تعالى وما أرسلنا من نبي ولا رسول، وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا إذا إيش؟ تمنى، تمنى يعني إيش؟ يعني تكلم بالوحي، ألقى الشيطان في أمنيته، النبي يريد معنى معين قبل أن يصل الكلام إلى السامع، يكون الشيطان مجهز فيجعل السامع يفهم الكلام على غير وجهه، هذا معنى ألقى الشيطان في إيش؟ في أمنيته، يعني يلقي الشيطان في أمنية النبي، أمنيته يعني في كلامه، فيفهم على غير وجهه. وهناك من يفهمه على إيش؟ على وجهه، ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وهذا من رحمة الله عز وجل، إذا فهم الكلام على غير وجهه تجد آية أخرى تأتي وتبين وجه الكلام، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ذكر سبحانه أن من أغراض هذا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فكان الذين في قلوبهم مرض عندما يتلى عليهم القرآن يكون فتنة، إيش؟ فتنة لهم، سبحان الله، فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. طيب انظر الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه. وكذلك الآية الطويلة في سورة المدثر، أطول آية سورة المدثر، آياتها كلها قصيرة إلا هذه الآية الطويلة نفس الشيء. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم عليها 19. المهتدي يقول هذا كلام الله عز وجل، آمنا بما سمعنا 19,000 واحد، وأما المعاند 19. ليش 19؟ سبحانك يا رب العالمين. بدل أن تؤمن تقابل كلام الله عز وجل بالاعتراض، فقال سبحانه وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فالذين أوتوا الكتاب يستيقنون والذين آمنوا يزدادون إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وكذلك قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يكون القرآن في آذانهم إيش؟ ثقيلا، وهو عليهم عمى. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة، وهي كثيرة، على أن الله تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاء، فكذلك هذا الموضع. ثم ذكر عن ابن عباس درست أي قرأت وتعلمت، وذكر عن الحسن وليقول درست أو درست، وهذه قراءة كما ذكرنا تقادمت وانمحت، يعني هذه أشياء قديمة، كما يصف هؤلاء المتفسخون من دينهم يصفون أهل الإسلام بأنهم إيش؟ بأنهم رجعيون، وربما يدخلون على الناس بأساليب ويلبسون عليهم زخرف القول كما سيأتي في هذه الصورة، ويقولون مثلا لا عودة إلى الوراء ويعنون الإسلام، سبحان الله. فنتنبه لهذا. وذكر عن ذكر عبد الرزاق بإسناده عن ابن الزبير قال إن صبيانا يقرؤونها هنا دارست، إنما هي درست. نعم. على كل حال نحن ذكرنا 3 قراءات وهي كلها صحيحة، وليقولوا درست دارست، ها هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، درست يعني الآيات. قال ابن جرير ومعناه إن محت وتقادمت، أي إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديما وتطاولت مدته. قلت كما يقوله العصرانيون الملاحدة، وهؤلاء هم داء هذه الأمة، المنافقون والعصرانيون الذين يقولون لا دين. مرة وجدت كتابا عن العلمانية ذكروا في أصلها شيئا عجيبا أيها الإخوة، وهذا الكتاب هو كتاب مترجم عن أحد الأوروبيين، قال في علمانية رومانية وعلمانية يهودية. العلمانية الرومانية يقولون the world يعني إيش؟ العالم، يعني لا يؤمنون إلا بلاش بالمنظور. قالوا هذه العلمانية المكانية لا يؤمن إلا بالمكان. وجاء اليهود وجاءوا بالعلمانية الزمانية فيقولون ذطيم. لو جمعت هذا وهذا تصبح العلمانية أنهم لا يؤمنون إلا بالمكان ولاش والزمان، ذورلد ذطيم، هذا همهم حياتهم. فسبحان الله جاء على بالي قول الله تبارك وتعالى في اليهود إيش؟ ولتجدنهم أحرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة زمان كما قال. فهؤلاء لا يؤمنون إلا بالعالم الموجود، وأما الدين فلا مكان له عندهم، فهؤلاء هم أخطر ناس على هذه الأمة، المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام وهم يحاربونه، فينبغي على العلماء يعني أن يحذروا من هؤلاء، وأن ينبهوا ولاة أمر المسلمين إلى كيدهم ودسائسهم. ثم قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. هذا تحذير، هذا تحذير من طريق المشركين. نعم. يقول تعالى آمرا لرسوله ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتدي به واقتفي أثره واعمل به، فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه لا إله إلا الله. وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم يعني كما قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، حتى يفتح الله لك وينصرك ويظفرك أو ويظفرك بهم. قال وقوله تعالى: وأعرض عن المشركين، أي أعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله عليك وينصرك، واعلم أن لله حكمة في إضلالهم، فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا، ولذا قال سبحانه: ولو شاء الله ما أشركوا، أي بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. قال وقوله: وما جعلناك عليهم حفيظا، أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وما أنت عليهم بوكيل، أي موكل على أرزاقهم وأمورهم. فإذا ليس من مهمة الرسول أنه يكتب أعمالهم حفيظ ولا يحاسبهم، لأن الوكيل هو الذي يحاسب، وإنما الذي يتولى كتابة الأعمال الملائكة كراما كاتبين، والله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الجميع. وأما وظيفة الرسول فهي البلاغ، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. قال وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا مناسب لقوله تعالى: وأعرض عن المشركين، لأنه طالما أعرض عنهم فإذا صار، فإن تولوا فإنما هم في إيش؟ في شقاق، كل واحد في طريق، فإذا يمكن أن يتعرضوا لكم، فلا تقولوا ولا تفعلوا ما يكون سببا، لعيب دينكم. نعم. يقول تعالى ناهيا لرسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة لكن فيه مفسدة، والأمر إذا كان فيه مصلحة ومفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم. وقال عبد الرزاق: هذا إسناده ضعيف. وروى ابن جرير: هذا أيضا إسناده ضعيف. لما جاءوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم، وإيش عندهم السب؟ أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا عندهم إيش؟ أيوة. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا بالنسبة لهم يعتبر إيش؟ أي سب. يقول ابن كثير: ومن هذا القبيل، وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فالذي يتسبب في سب والديه هو ساب لهما، الذي يتسبب في سب والديه هو ساب لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب والديه، ثم بينه. الشوكاني رحمه الله له عند هذه الآية كلام طيب، يقول: وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرم أو محرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد، كان الترك أولى، بل كان واجبا عليه. يعني يجب عليه أن يترك إذا كان أمره بالمعروف ونهي عن المنكر يترتب عليه ما هو أنكر منه، فيجب عليه أن إيش؟ أن يترك الأمر والنهي. هذا فقه أيها الإخوة. قال: وما أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس، إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف. يعني تأمرهم بالمعروف إيش؟ يتركونه، وإيش كمان؟ ويتركون غيره من المعروف، ليس فقط أنهم يتركون المعروف الذي أمرتهم به، بل يتركون إيش؟ غيره من المعروف. تقول لهم انتهوا عن الربا، أو خلينا نقول تقول لهم مثلا صوموا كذا، وهم كانوا يصلون فلا يصومون ولا يصلون ولا يتصدقون. قال: وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة على الله سبحانه. بالنسبة للجراءة على الله، لعلكم تذكرون أنه مر علينا أثر في الشريعة أن رجلا قال لعبد الله بن المبارك: ما أجرأ فلانا على الله؟ قال: لا تقل هذا، وإنما قل: ما أغر فلانا بالله، فإن الله عز وجل أعظم من أن يجتري عليه أحد. فهذا مما يعني ينبغي مراعاته، وإن كان المعنى يعني معلوما. قال: فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف، وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجره، كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطل، وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من البدعة. فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع. وذكر كلاما زيادة على هذا. وقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم. وهذا هو الجانب القدري في الأمر والنهي أيها الإخوة. عندما تأمر وتنهى استحضر الجانب القدري، أن هذا المأمور المنهي إنما زين له إيش؟ عمله، فرآه إيش؟ حسنا، عمله مزين له، يراه حسنا وأن تقول له هذا منكر، فتراعي الجانب إيش؟ القدري، وتتلطف وتدعو كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كما كان عليه أنبياء الله عز وجل. أنبياء الله عز وجل طريقتهم في الدعوة نحن ربما نكون بعيدين عنهم كثيرا أيها الإخوة. الرسل عندما كانوا يدعون أقوامهم كانوا يدعونهم بألطف العبارات: ولا يخفاكم قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسر هذا القول اللين بما في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى. هل كأنه بيعرض عليه ويشاوره: هل لك إلى أن تزكى، يعني اسعى في تزكية نفس. ما قال أزكيك، ما قال هل لك أن أزكيك، وإنما هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك. ربك الذي رباك بالنعم الظاهرة والباطنة، هذا كلام الشيخ السعد الله يرحمه، وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم، فينبغي أن يكون هذا يعني منهاجا ونبراسا، ونستحضر الجانب القدري عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن هذا المدعو إما أنه ميت وإما أنه إيش؟ وإما أنه مريض. الكافر ميت، نعم، والمنافق مريض، فهذا يحتاج منك مراعاة لهذا الجانب القدري. قال: ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره. ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.